بدل ما يكون مسلمين مؤمنين يشمل المسيح ويشمل التبوري ويشمل الجاوي ويشمل الناس المختلفة أرادوا أن يوجهوا في نقاط معينة وقالوا القومية العربية. فتألف لهذا جمعية فرنسا جعلت تدعو إلى هذا انتشرت وذهبت وفارت من كل مكان. وشريف حسين سموه ملك العرب كما هو معروف وعقبوا فيه ملك العرب وجعلوا العرب أحد العرب محل في البلدان الديني النذيرة المطلوبة الإسلامية والرابطة الإيمانية. وما يزيدك إراحة أيضا أن هذا لأنها من دون جاهلية وما جاء في صحيح مسلم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غلب كسع رجل من المهاجرين الأنصار جعل الأنصار يقول يا للأنصار وجعل المهاجرين يقول يا للمهاجرين وهو رسول حميد. ومع هذا قال الرسول أبي دعوة الجاهلية وأنا بل إن أنبوكم أبي دعوة الجاهلية لما كان يدعو من عصبية الميسية أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظنكم كل هذا به تعلم أن ما يسمى بالقومية العربية وما أشبه ذلك من أمر وهذا أصلها في الإسلام. وإنما الإسلام يأمر بالتآخي والتواضع كل من كان على ديننا متمسك بالإسلام هو أبونا ومن كان منحرفا عن خارجا عن الإسلام فهو العدو اللدود. ولو كان الأخ أو الابن أو الأب أو الجد عربيا كان أو غيره بدليل الآيات المشار إلى إنما المؤمنون أجوا مثل المؤمنين ولم يكن مثل العرب المؤمنون كالبنيان إن أكرمكم عند الله أتقاكم الناس ولو آدم خلق من تراب لا بحر لعربه على عجم ولا لعجمه على عرب ولا لأبيض على أسود إلا من تقوى إلى غير ذلك. فهذه الفخر بالأحساب وما أشبهها في كلام الأمور الجاهلية. والطعن بالأنساب معنى الطعن بالأنساب هو أنك تطعن في نسب فلان تقول آل فلان ليسوا من بني فلان هذا هو الطعن. يعني تسلط لسانك على أنساب الناس وتنقل شيئا من المبالغ وتقول آل فلان مؤمن فلان من آل فلان على وجه الذم والعلم. وهذا هو معنى الأمر الذي جاء بكم في حديث الرسول خطبة حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هذا معنى الأعراض. قال الحافظ بن حجر معنى الأعراض وكذلك النووي هو ما يقوله الإنسان في أسلاف الرجل من ذم وعيب لأنه مؤلم فأنت يؤلمك لو أطلقت لو تكلمنا بآبائك وأجدادك ويقولون عنه كذا وعنه كذا لا شك أنك تتألم ويلحقك شيء من الألم لأنك لا تحب أن تسمع ما تكره من آبائك وأجدادك ومن تنتمي إليهم. فلهذا قال الرسول الطعن بالأنساب يعني أن آل فلان ليس من آل فلان أو فلان هو فلان أو مبدعي أو مبدعية أو ما أشبه ذلك لا يجوز هذا. وأبو ذر رضي الله عنه قال لرجل يا ابن السوداء يا ابن السوداء غضب الرسول قال أعيك اليوم إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية أي فيك خصم من خصال الجاهلية أي كنت على وجه الذنب والعيب يا ابن السوداء. الطعن بالأنساب البخل بالأحساب والطعن بالأنساب لا يجوز أنك تتكلم بأعراض الناس ولا بأنساب الناس ولا أن تخرج آل فلان من آل فلان وأن تعرف أنه لا بخل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وفي الحديث لا يتبين أقوال يعني بمعنى من يفتخر بآبائه وأجداده أنهم أهون على الله من الجهلان. أربعون في أمتي من أهل جاهلية لا يتركونهم كالبخل للأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالعيون. معنى مسألة الخبير والقبيل وما أشبه ذلك من ناحية الدين من ناحية الدوام يكون شرار، أما من ناحية الكبائر في النكاح وما أشبه ذلك فلا، في الخلاف بين أهل العلم على ذي الخلاف وأمره بسيط. أن الحنابلة يرون أنه يصح التزوج، أن يتزوج الخبيرية القبيلية والقبيلية تزوج الخبيرية، لكن إذا كان أولياء المرأة يلحقهم شيء من العار فلا مانع من الإسلام، لكن فعلوا وتبنوا لا مانع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة زيد بن حارثة وعبد الرحمن بن عوف من بني جمرة من سادات قريش، أخته تزوجها بلال وهو عبد الحبشي، أخذ عبد الرحمن بن عوف وهو من مشاهير العرب ومن ولائهم أيضا ونشأوا من عين، لا لا، إنما جاء حديث لأنه ضعيف، العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا أن الحديث شكر أبو حاتم وأنكر البخاري، هذا بالنسبة إلى أما والمسألة بالنسبة للتزوج هذا هي خلاف، أما بغيره سائر الأحكام. لو قتل فالمعدل كل واحد، أو قطع ضربا من الدول الجواهدة والقصص ثابت كل أي شيء، ولا هناك أي ميزة على هذا على هذا، بل كلهم سواء. والاستسقاء للنجوم، معنى الاستسقاء للنجوم على وجهه، ما زعم أن الذي أوجد المطر والنجم هذا لا شك أنه كافر بالرمومية بإجماع الأمة. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. المسألة الأخرى إذا قال الذي أوجد المطر والله ولكنه أجرى الآلة لأن الله يرسل الأمطار عند طلوع هذا النجم أو عند سقوطه أو عند الله تصب ربيع أو كذا أو ما أشبه ذلك، بعض من العلماء يجيز ما دام أنه يعتقد أن الموجب هو مطر الله، لكن قطع كثيرون بالتحريم أن هذا لا يصل إلى حد الشرك لكنه محرم، لأنه جعل للنجم تعلق بوجود هذا المطر، وإن اعتقد أن الموجب هو الله لكن هذا لا ينبغي حشما لمواد الشرك ولا غاية. وقال أن والنياحة على الميت هي أيضا من أمور الجاهلية، فالميت إذا مات جعلت المرأة تنجم تقول واع رداء واع رغراء واع انقطاع رغراء واع رداء ما أشبه ذلك، يعني أنه ضرر وأنه أولى، هذا من النياحة المحرمة، والواع هنا جواب مدرك كما هو معروف. أو أنها أيضا تحلق شعرها أو ترفع صوتها عند المصيبة، كل هذه من أمور الجاهلية التي لا يجوز شيء منها، وإنما إذا أصيب الإنسان بمصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون. الله سبحانه وتعالى هو المقدر لهذه الأشياء وهو أعلم بمصالح خلقه، فلا يجوز الاعتراض على الله سبحانه وتعالى أو إطلاق الصراخ مما يدل على الجزع وعدم الرضا بالمصيبة. والنياحة على الميت لا تجوز، ومن النياحة أيضا الممنوعة ما يفعلها بعضهم لا سيما في الحجاز، وهو أنهم يقيمون مآتم من اليوم الذي توفي فيه وبعد لا ايضا بعد مضي اسبوع من الوفاه يقيمون حفلة، ثم بعد مضي 40 يوما يقيمون حفلة، ثم بعد مضي سنة من الوفاه يقيمون حفلة ذبائح واكل. الهيمه الباقيه التي لا اصل لها في الشرع، بل بعضهم يذكرها في وصيته، فلات على وصيه الشريف غالب، وذكر في وصيته انه لما ذكر اوقات كبيره في الطائف ومكه والجنده والمصر وتركيا، قال يولد ويعمل لي حفله على راس كل حول من وفاتي، كلها من النياحه تذكر من المصيبه ومن البدع التي لا اصل لها. وقال النائحه اذا لم تتب تقام يوم القيامه، اما اذا تاب الانسان الله يقبل توبه التائب. لو فعل منكرا وفعل معافيا ثم تاب عقيقا الله يسامحه ويغفر له. فجاء الحديث ان الله يقبل توبه العبد ما لم يبرذ، فالتوبه تجر ما قبلها. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا، لكن التوبه ليست من طرف اللسان تقول انا خائف، لا، لابد من الندم على ما فعلت مما يتنافى مع الشريعه من معصيه او غيره، لابد انك تندم وتعشر على ذلك. ثانيا تعزم عزما جازما على انك لا تعود الى مثلها، وذلك للاقلاع عن هذا الذنب ومفارقته والابتعاد عنه. وقال النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها شلبال من الرمان، الشلبال هي ما نسميه بالثياب والقمص، من قطران ودرع من جرم، قطران هو الزفت الذي تشتعل به النار بسرعة، يكون القمص لاصقا لجسمه، فهذا تشتعل به النار فيكون أبلغ بالألم وأشد حرارة، وهذا جزاءه. هذا إذا مات على تلك الحالة ولم يقل، مما يدل على تحريم النياحة وذكر تعداد قضاء الميت والمعروف بالرد ولفظ الصدر وشق الجيب وحلق الشعر ووضع المصيبة والند وضرب وما أشبه ذلك مما كانت تفعله الجاهلية، والله أعلم. اهدى ثواب قراءة القرآن منك، هذا لا بأس، وأنك تقرأ القرآن ثم تقول اللهم اجعل ثواب ما قرأته لوالدتي أو لوالدي، لا بأس الصحيح. هذه ما
وجعلنا
معانا مطولين. وجعلنا معانا مطولين. هذا الذي أشرنا إليه، هذا من البدع. بل السنة من غير أهل الميت هم الذين يصنعون طعام يبعثون به إلى أهل الميت. قصة جعفر، اصنعوا لآل جعفر طعاما قد أتاهم ما يشغلون. السنة إذا مات عندك أحد أنك تصلح لك طعام، لا أنك أنت تسلطان.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
ولهما أي البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الفجر على إذن شمال كانت من الليل، يعني على إذن مطر إن كان من الليل. فلما صرف من صلاته أقبل على الناس بوجهه فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال الرسول: قال الله أصبح من عبادي مؤمني وكاذب. فأما من قال مؤمنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر من كوكب، وأما من قال مؤمنا بنوع كذا وكذا بنوع الزبرة أو مطرنا بنوع الصدفة أو مطرنا بنوع شعب هدى أو شعب الشعوب فذلك كافر بي مؤمن من كوكب. هذا الحديث فيه فوائد. أولا فيه قول قال صلى لنا، المعنى صلى لنا، كلمت في المعنى الباء في اللغة العربية صلى لنا، وإن الصلاة لا تكون إلا لله. على إذن شماء على إذن مطر كان من الليل، يعني أنهم ممطروا تلك الليلة بعدما صلى الرسول بأصحابه قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ إيه فوائد؟ أولا فيه طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم، معناه مثل سؤال شرحنا إذا قلنا إيش تقول يعني المسألة؟ نلقي سؤال أو تكون علينا سؤال مثلا، وإن كان الإنسان يعرف الجواب يريد أن يتخبر بما عنده. مثلا إيش نقول بهذه البحث؟ مع المسألة الفقهية أو المسألة الشرعية أو المسألة التوحيدية أو العقائدية الأسماء والصفات، قد تقول إيش الدليل على كونك تلقي لنا هذه المسألة؟ فهل يجوز للإنسان أن يسأل وعنده علم عما سأل؟ ألم يكن الأدب أن يخبر بما عنده بدون أن يسأل ما دام أن عند السائل علم؟ تقول أنت: ما دام أن عند السائل علم عما يسأل عنه، ألم يكن الأدب أن يفيد غيره بدون أن يسأل؟ نقول: نعم، بما يجوز لك أن يسأل وإن كان عنده علم عما سأل بدليل هذا الحديث. فالرسول قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله. وعندها قال أصبح عن عباده. والبخاري في صحيح ترجم على هذا المعنى قال: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم. وشاق الترجمة حديث عمر من كون الرسول سألهم عن شجرة لا عن شيء، وقال ابن عمر: وقع في نفسي أننا ووقع الناس في حجر بعده. فقال البخاري ترجم على هذا المعنى، فهذا يدل على أن الإنسان وإن كان عنده علم عن المسألة التي يسأل عنها لا بأس أن يسأل إخوانه ليختبر ما عندهم ولينبههم إليها وإلى أمثالها، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذا من الأدلة. ثانيا فيه إخراج السؤال بصيغة الاستفهام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ ثالثا فيه الأدب عمن سئل عما لا يعلم بأن لا يتكلم الجواب إن كان عنده علم فيه، وإذا لم يكن عنده علم فلا يتكلم بل يكل العلم إلى عالم فليقول: الله أعلم. يقابل آيات الرسول: الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاته فيقال: الله أعلم، لأن الرسول توفي صلوات الله وسلامه عليه وانتهى. فالأدب أن يقال الله أعلم، هذا هو الذي ينبغي. ثم لو أردت أن تجيب عما سئلت عنه فلا بأس تجيب وإن لم يكن عندك علم إلا أنك تجيب بصيغة لعل لعل يجوز كما تقدم عن ابن عباس حين قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتي 70,000 يدخل الجنة من 70,000 بغير حساب ولا عذر فضم الأمر فتح لنا شيئا فخاب الناس في أعمال الله فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله وقال بعضهم لعلهم الذين لم يشركوا بالله شيئا فجعلوا يتباهلون في أعمال هؤلاء الشقين الألف من صيغة لعل لا على صيغة الجهل إذا لم يكن الإنسان ولا بأس لو ذكر كمان السؤال حكم كذا وفيه أيضا دليل على أن الإمام إذا سلم من صلاته يستقبل المأمومين كما يكون من صلاة الجماعة وذلك بعدما يقول بعدما يسلم ويستقبل ثلاثة ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام هذا هو مستقبل المأمومين بعد هذا ينصرف إلى جهة المأمومين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال قتلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكفر أي الذي أضاف النعم إلى الله معترفا أن الله هو الذي أوجدها وهو الذي تفضل بها هذا هو المؤمن لأن هذا هو من باب الشكر لله والشكر نعرف أنه ثلاثة أركان إذا قلنا لك الشكر نعم تقول أن تجيب تقول الشكر مبني على ثلاثة أركان طيب إيش أولا الاعتراف بالنعم ظاهرة يعني التحدث بالنعم ظاهرة بلسانك تريد النعم إلى الله سبحانه وتعالى ثانيا الاعتراف بها باطنا في قرارة قلبك أن هذه النعم هي من الله وينطق بها لسانك هذه الثالث صرفها في مرضات المسلمين ومؤمنين هذه هي أركان الشكر التحدث بها ظاهرة والاعتراف بها باطنا وصرفها في مرضات مسلمين ومؤمنين هذه هي أركان الشكر وقد تقدم لنا تعريف الشكر وهو قولهم إن الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من بما خلق لأجله تصرف النعم بما خلقت لأجل أن تستعين بها على طاعة الله التي أنعم بها عليك وهذا من الشكر هو الذي يقول نطقنا بفضل الله ورحمته هذا تحدث بلسانه فإذا اعتقد قلبه ذلك ثم صرف تلك النعم في مرضاة الله فقد أدى ما عليه من ذلك الشكر أما من قال مطلنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر لي مؤمن من توبة لا يجوز لك أن تضيف النعم إلى غير الله بل النعم كلها لله لكن من زعم أن الكوكب هو الذي أوجدها وهو الذي أنزل المطر هذا لا شك أنه كفر بالربوبية باتفاق المسلمين أما إذا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل المطر وأوجد لكن جعل هذا الكوكب سبب على هذا يجوز بعضهم ويكره آخرون، والصواب التحريم لأنه من وسائل الشرك فلا يجوز. أما إضافة الأمطار إلى الأوقات فهذا أجازه الشافعي كما تقول مطر الوشم، هذا مطر الوشم كذا، يعني الذي ينزله الله في الوشم فتغيبه من باب الطبيعية، يعني المطر الواقع في الوشم مثلا، المطر النازل من الله في زمن الوشم، فهذا الشافعي يجيزه، الإمام الشافعي يجيزه، إلا أنه لا يشهد، لا يشهد أن تقول مطر الوشم أو مطر الشم أو مطر مثلا فصل الربيع أو مطر الصيف، وإن كنت تعتقد أن الله أنزله في الصيف أو أنزله في الوشم، لكن مجرد ما في معنى إلا أنه يستحب ترك هذا بما فيه من المنافسة، هذا هو رأي الشافعي. قال قال أصبح من عبادي يؤمن بي وكافر، فأما من قال مؤمنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالتوكة، وأما من قال مؤمنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالتوكة. وقد عرفت أن الكفر كفران، كفر مسلم من الملة وكفر لا يسلم من الملة، ثم كفر شعب كما أن الإيمان شعب، وأن تعرف أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمامة الأذان الطريق، يقابل الإيمان الكفر، فإنه أيضا شعب يخرج عن الإسلام، وتارة يكون كفر بالنعمة، لا أنه يخرج عن دائرة الإسلام على حسب نيته وعقيدته.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولهما من حديث ابن عباس معنى، وفيه قال بعضهم لقد صدق نو كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون.
ابن عباس رضي الله عنه ان الله تقول لقد صدق نوم كذا وكذا، ولكن قل ولهما لم يروه الا مسلم، والبخاري لم يخرج هذا، وانما هذا سبقت قلم من المؤلف في قوله لقد صدق نوم كذا وكذا، وذلك ان الله سبحانه وتعالى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الامطار، فقال بعضهم
صدق نو كذا،
يعني أن هذا النو ينزل فيه المطر ويأتي فيه المطر، فأكذبهم الله بقوله لقد صدق نو كذا وكذا، فأنزل الله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، الآية. وذلك أنهم أضافوا النعم إلى غير الله، فأنكر الله عليهم بأن الله هو الموجد للنعم، وأن النوم لا قدرة له ولا سبب له في إيجاب مطر أو ذي منع، بل الأمور كلها بيد الله. أما معنى قوله تعالى فلا أقسم، اللام هنا ما هي للنفي، هي للإثبات، والمعنى ويخلى، وهي تثبت القسم، والمعنى أن الله أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم، أقسم الرب سبحانه وتعالى بمواقع النجوم وهي طلوعها وغروبها، وهي آية من آيات الله، حيث يطلع هذا النجم من جهة ويغيب رقيبه من الجهة الأخرى، فإذا طلعت من جهة المشرق غاب رقيبه من جهة المغرب وبالعكس، وهي آية من آيات الله، كما في قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش
يمشي الليل النهار يضربوا حبيبة أي شريعة والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر ألا له الخلق والأمر. فالرب هو الذي أوجد هذه النجوم وجعلها آية ودلالة على كمال قدرته وعلى وحدانيته وربوبيته كغيرها من سائر المخلوقات. لكن السؤال هنا نسأل نقول لك مثلا ما وجه العلاقة بين النجوم وبين القرآن؟ فالله أقسم جل وعلا بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم. هل هنا علاقة بين المقسم به والمقسم عليه أم لا؟ نقول نعم، هناك علاقة قوية بين النجوم وبين القرآن، لهذا أقسم الله بمواقع النجوم. ما هي هذه العلاقة وما هذا التشبيه وما هي الحكمة في كون الله أقسم بمواقع النجوم على أن هذا القرآن هو قرآن كريم في كتاب مكنون، مما يشعر بأن هناك مشابهة أو علاقة بين المقسم عليه والقرآن وبين المقسم به وهي مواقع النجوم؟ ما هي تلك العلاقة؟ نقول لك نعم هناك علاقة. أولا نعرف أن الله سبحانه وتعالى له القدرة الكاملة وهو يقسم بما شاء من خلقه، أما أنت لا، فلا يجوز لك أن تقسم بأي مخلوق، إنما تقسم بالله. أما الرب لا حجر عليه. والذاريات ذروا والمرسلات عرفا والشمس وضحاها والضحى والتين والسماء والطارق والسماء ذات البرود والفجر إلى غير ذلك، الله يقسم بما شاء من خلقه. وكذلك هنا قول فلا أقسم، فاللام هنا صلة لكنها تفيد التأكيد والإثبات بأن الله أقسم بمواقع النجوم على أن هذا القرآن كريم وأنه في كتاب مكنون. قلنا لك العلاقة بين المقسم به وهي النجوم وبين المقسم عليه وهو القرآن، نقول نعم هناك مشابهة. ما إيش هي؟ النجوم آية من آيات الله، القرآن كذلك. النجوم خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها دلالة وهداية للمسافرين في البر والبحر، يعرفون بها جهة سيرهم وجهة قصدهم. القرآن جعله الله هداية للقلوب من الجهل والغيب، فهذه هداية حسية النجوم وهذه هداية معنوية باطنية وهي القرآن. الله جعل هداية للقلب وهو أنه يدلك ويخرجك من الجهل ويخرجك من الغيب إلى نور العلم وإلى الرشد، كما في قوله تعالى يهدي به الله، عند القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام أي طرق السلام. فكما أن القرآن هداية للقلوب، هداية باطنية، هداية عن الغيب، هداية للقلوب عن الجهل، فكذلك النجوم هداية للمشاهدين يعرفون بها جهة سيرهم وجهة قصدهم. ثانيا النجوم جعلها الله رجوما للشياطين، القرآن جعله الله رجوما للكفرة والحائرين الجهلة. الله سبحانه وتعالى يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فلا يأتي صاحب باطل إلا وفي القرآن ما يبطل حجته ويبين فسادها. كما أن الرسل أيضا جعل الله لهم أعداء ولكن القرآن يؤيد الرسل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتربوا ما هم مقتربون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل الكتاب مفصلا. فلاحظ أن هؤلاء هم شياطين الجن والإنس أعداء للأنبياء، والله أنزل هذا القرآن رجما لهم وردا لشبههم، لا يأتي صاحب باطل إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما أن النجوم جعلها الله نجوما للشياطين. النجوم جعلها الله زينة للسماء وآية حسية، القرآن زينة للقلوب وبهاء للقلوب وآية باطنية، بل وآية لمن تأمل وتدبر وعرض هدايته، آية عظيمة. فإن فصحاء العرب الذين يقولون إنه سحر إنه كهانة فإنه سحر هم في مرارة أنفسهم بما أعطوا من الفصاحة والبلاغة يعرفون أنه ليس بسحر وليس بكهانة وليس بشعر، وأنهم لا يستطيعون أن يأتوا ولا بآية بكل. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل تحداهم في قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فما استطاعوا أن يأتوا ولا بآية. وفي قصة مسيلمة حين زعم أنه أنزل عليه القرآن لما علم أن الرسول أنزل عليه والعصر، قال أنا أنزل علي مثلها، يا وبر يا عمر ما أنت إلا أذنان وصدر، كيف ترى يا عمر؟ قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكفر. ما هو هذا القرآن؟ القرآن هداية القلوب، ولهذا تجد من قرأ القرآن يؤثر في سلوكه ويؤثر في أخلاقه في الغالب، ويؤثر في اتجاهه إلى الله وفي استقامته، فرقا بينه وبين من لا يقرأ القرآن. وجاء الحديث مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل أترجة طعمها طيب وريحها طيب، فهو يؤثر في سلوك الإنسان. ولهذا حتى السلف على أن نعلم أطفالنا القرآن ليعتادوا في الخير وينشأوا نشأة طيبة، لأنه يؤثر في سلوكهم ويؤثر في أخلاقهم، فإذا بعدوا عن القرآن لم يؤثر فيهم شيء. والقرآن منذ أنزل إلى يومنا هذا على كثرة خصوم القرآن وكثرة أعداء القرآن وكثرة المناوئين للقرآن لم يستطيعوا أن يغيروا منه ولا حرفا واحدا أبدا، مع شدة عداوتهم وخصومتهم للقرآن. بخلاف الكتب، لو جئنا بهذا الكتاب الذي أنت تقرأ وجئنا بنسخة خطية أو نسختين رأينا بين خلاف، لا يزيد ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل. أما القرآن لو وجد فيه غلط أو شيء لابد، وأن هناك من يهيئ الله لحفظ القرآن ويبين أغلب ما نسب إلى القرآن، ولا يمكن أن يرد. إنا نحن نزلناه الذكر وإنا له لحافظون. فهذا وجه مناسبة أن الله أقسم بمواقع النجوم على المقسم به القرآن بما عرفت مما بينهما من العلاقة والتشابه. فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم، معنى كريم يعني عظيم، ومعنى الكريم هو بلوغ النهاية في الحسن والكمال. فإن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه كريم، وعرشه أيضا سماه كريم، رب الكريم. وكذلك النبات إذا زان وازدهر سمى من كل جنس كريم إلى غير ذلك. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، اختلف الناس قال في كتاب المكنوطي هو اللوح المحفوظ وقيل له القرآن حينما كان في أيدي الملائكة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة لا يمسه إلا المطهرون قيل هم الملائكة لأن القرآن يمسه المجوسي ويمسه غير المجوسي تنزيل من رب العالمين فيه دليل أنا على أن القرآن منزل غير مخلوق وأن الله تكلم كما هو معروف لمذهب السلف تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الموجود في مصاحفنا والمتلو بألسنتنا والمحفوظ في صدورنا هو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف بل هذا هو كلام الله فلو قلت مثلا هذا المسموع الذي نسمعه هل هو كلام الله؟ قلنا لك نعم لو قلت ايش الدليل على ان هذا اللي طرق اذني انه كلام الله قلنا لك الدليل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله دل على أن المسموع بآذاننا هو كلام الله ثم لو انتقلت إلى سؤالنا قلت طيب هذا المتلو بألسنتنا هل هو كلام الله؟ قلنا لك نعم ما الدليل على أن هذا المتلو قلنا لك الدليل قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة فسمى هذا المتلو وكتاب الله قلت طيب ما الدليل على أن المحفوظ في صدورنا وكلام الله قلنا لك نعم المحفوظ في صدورنا وكلام الله إيش الدليل؟ الدليل قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم بل هو أي القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم دل على أن هذا الذي في الصدر والمتلو باللسان والمسموع بالأذن وكلام الله بدليل هذه الآيات وهذا هو مذهب السلف وهو عقيدة أهل السنة والجماعة تنزيل من رب العالمين هذا بهذا الحديث أنتم مدهنون يعني تخادعون وتظهرون خلاف ما تبطنون مثل قال الوذل لو تدهنوا ما يدهنون وتجعلون رزقكم أي شكركم وحظكم ونصيبكم من هذا القرآن أنكم تكذبون به بأن تقولوا وكهانة أو وشهد أو وشهد وهذا حظكم من القرآن الذي هو تنزيل من رب العالمين وقيل وتجعلون رزقكم أي شكركم وحظكم ونصيبكم مما أنزل من الأمطار كما هو ظاهر المصنف كلام المصنف في تصديره لهذه الآية في أول لكن الآية عامة في هذا وهذا وهذا فكل من أضاف نعمة من نعم الله إلى غير الله وهو يعرف أن الله هو المنعم المتفضل فيكون مكذبا بها لأنه أضافها إلى غير المنعم المتفضل والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله
قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله يريد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة عقب التراجم قبلها فإن التراجم قبلها ذكر من يتعلق بالتطيب ومن يتعلق بالنجوم ومن يتعلق بالشعر والكهانة ومن يتعلق بغير الله فهؤلاء أخطأوا وليسوا محبين لله. فمثلا من يقول مقتنا بنا وكذا وكذا ويزعم أنه يحب الله هذا ليس من يحب الله بالكلية ما دام أنه أضاف النعم إلى غيره، لكن على التفصيل السابق بيانه إن اعتقد أن المؤثر هو الطائر أو المؤثر هو النجم فهذا كفر، وإن اعتقد أن الله هو الذي يشبع الذي يوجد ذلك ويحبه لكن نصب هذا نصب سببا وعلامة فهذا اختلف العلماء فيه، فمن قال إنه محرم فقط ومن قائل إنه كفر أيضا، وهذا هو الذي رجحه الشارع كما تقدم وهو مقتضى ما رجحه ابنه الحزن مهلك، وهذا كله ينافي المحبة. لهذا عقد المصنف هذه الترجمة وهي قوله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله